وصل بنا الكلام إلى موضوع وهو عقيدتنا في المجتهد. أعطينا نبذة وشرح مفصل عن هذا الموضوع. اليوم نطبق العبارة إن شاء الله تعالى، وإن كان أخذنا كم سطر ولكن ماكو مشكلة أن نعيد الكلام من جديد لما فيه من الفائدة والأهمية الكبيرة في هذا الموضوع، وهو موضوع المجتهد، العقيدة، عقيدتنا في المجتهد. قال الشيخ المظفر رحمه الله: عقيدتنا في المجتهد، وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط. قلنا الجامع للشرائط هو ما ذاكر شنو الشرائط، احنا نذكرها. قلنا اول هذه الشرائط: اولا العقل، ثانيا البلوغ، ثالثا الرجولة ان يكون رجلا لا امرأة، رابعا الحياة ان يكون حيا. هسا هذا على مسألة خلافية بين الفقهاء، نعم. ثم العدالة، سادسا الإيمان، أن يكون مؤمنا بالأئمة الاثنى عشر، بالله وبرسوله والاثنى عشر إمام. سبعا أن يكون حرا لا عبدا. ثمانية الضبط المتعارف، قلنا الضبط المتعارف أن يمتلك ذاكرة قوية، حافظة قوية تؤهله أن هذه الأحكام اللي ذكرها يكون ما ينساها، هذا الضبط المتعارف. وتاسعا طهارة المولد، نعم، لما أجي في يوم من الأيام إن شاء الله لما أقول لك ما هي شروط المجتهد الجامع الشرائط تذكر لذني 9 شروط، نعم، سواء كان ما مذكورة لكن إحنا الفائدة حتى نحفظهن على أشياء مهمة يكون طالب العلم تصير عنده فد ركيزة، يعني عنده تصير فد خلفية قوية في الأمور العقائدية. نعم، هو نفس المعصوم، هسا راح أعيده بهم يعني بإجمال، معكم مشكلة معكم. قال: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط. شنو عقيدتنا هذا الجامع؟ لو وجد هذا المجتهد الجامع للشرائط بهذه 9 أوصاف، ماذا يكون؟ أنه نائب للإمام، وفي حال من؟ في حال غيبته. وقلنا النيابة على قسمين: مرة أن يكون نائب للإمام في زمن الغيبة الصغرى اللي عبرنا عنها أن يكون شنه سفيرا للإمام، السفراء الأربعة. ومرة لا يكون، لا مو سفير للإمام، يكون في غيبة الكبرى. هذه الغيبة الكبرى يكون فيها النائب للإمام بالصفات اللي ذكرناها، ويكون تعينه بالأوصاف، هذه الأوصاف اللي ذكرناها. فأما إضافة إلى كلام الإمام العسكري، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فالعوام يقلدوه. هذا بالإضافة إلى 9 صفات ذني، هذن أوصاف وضحن الإمام الأم عليهم السلام المعصومين بما فيهم صاحب العصر والزمان إمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. هذه أوصاف، قال هذه أوصافه. وأما السفراء الأربعة لا، هذول الإمام هو يحدده، هو يحددهم، هو يشخصهم بشخص هذا الشخص مو بصفاته. أنا أريد أنا مثلا السمري، أريد حسين بن روح، أريد محمد بن عثمان، وهكذا. هذول الأربعة لا بشخصه، بينما باقي النواب اللي هم في زي من الغيبة الكبرى لا بصفات. هذه الصفات من تتوفر به هذه الأوصاف يكون نائب للإمام. ولذلك كلام الشيخ دقيق إخوان أخواتنا. قال: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط. شنو الجامع للشرائط؟ إنه نائب للإمام في حال غيبته. هذه الشرائط منين إجت؟ المعصوم وضحها، المعصوم مضى هذه الأوصاف. قال: هذه الأوصاف لو توفرت فيها في هذا الشخص يكون نائب للإمام حال غيبته. بعد ذلك راح الدور يذكر وهو الحاكم، هذا النائب شنو هو، شنو أوصافه باقي الدور. بعد الدور يطير ينطينا يعني خلينا نقول آلية العمل مالته، شنو دوره، شنو راح يكون هذا المجتهد اللي هو هذا اللي توفرت به الصفات اللي اردناها 9 والأوصاف اللي ذكرها الإمام العسكري عليه السلام. هذه الأوصاف لو توفرت في هذا المجتهد اللي أصبحنا ابن الإمام شنو راح يكون دور عمله؟ قال يكون في حال غيبته هو الحاكم، أن يعني يكون حاكما،
حاكم يكون
ورئيس مطلق. نعم، إذا أنا لما أقول الإمام الآن، لما أطلق كلمة الإمام أريد بها المعصوم، هسه وإن كان أقدر أقول على المجتهد أقول عليه إمام، لا، ولكن أنا مو في صدد هذا المجال، باعتبار كل الخلق هم شنو؟ آيات الله. اصطلح على المرجع المجتهد أن يكون شنو؟ إمام. ولكن أنا لما أريد أطلق هذه العبارة لا أريد بها شنو؟ الإمام المعصوم، الإمام المعصوم المفترض الطاعة. أنا في درسي الآن أقصد به المعصوم لما أذكر الإمام، وهو الحاكم. ثم قال والرئيس المطلق له المن، هذا المجتهد، هذا الحاكم وهذا الرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في القضايا. إجا الدور يريد يذكر، احنا قلنا راح الشيخ المظفر طبعا عنده يذكر اتجاهين، يذكر قسمين من النيابة العامة، النيابة العامة مو النيابة الخاصة، النيابة العامة في زمن الغيبة. راح يذكر اكو رأيين، اكو الولاية احنا نسميها عنها، نطلق عليها الولاية، نعم، ولاية الفقيه، ولا وشيء آخر لا، اللي هي الأمور الحسبية، الحسبية يعني يكون نائبا للإمام في الأمور الحسبية. الأمور هسه واحد يسألني شنو شيخنا الأمور الحسبية، هو ذكر مثلا الشيخ المظفر مثلا مال الإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، هذا جزء من الأشياء الأمور الحسبية، ذكر كم مثال. احنا اجينا وقلنا فصلنا أكثر بعد حتى تصير على أكثر اطلاع. نعم، الأمور الحسبية نقول هيك، حتى هذه الأمور تكتبها احنا، يقصد بها النزاعات التي تحدث من بين الناس، مثلا حل هذه النزاعات، رفع القضايا مثلا للحاكم الشرعي في حل هذه النزاعات والمشاكل اللي تحصل بين الناس وبين الآخرين، مثلا قضايا التوارث، قضايا الميراث، قضايا الالتزام بأنظمة الدولة، نعم، من المرورية وغيرها، والكثير من الأمور الأخرى، قضايا الدفاع عن بيضة الإسلام اللي هو بعبارة أخرى الجهاد مثلا، شؤون الأيتام والقاصرين، شؤون التشريعات التي هي تكون من شأن هذه التشريعات تنظم حياة الإنسان. ونشوف كل هذه الأمور الحسبية واقع الحال هي يعني تصب في خدمة الإنسان، تصب في تنظيم شؤون البشر، وإلا لو ما هذه القوانين نقدر إحنا نعيش؟ ما نقدر، صير فوضى. ولذلك شوف الإسلام جميل، الإسلام كل هذه الأمور شرحها. لذلك الإسلام الشريعة لما جاءت تشمل جميع الأزمنة، راح تجينا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، في جميع الأزمنة، ما خاص في زمان دون زمان ولا في مكان دون زمان. تشوف أنت الشريعة الإسلامية في كل زمن لما تضحى مع القوانين الموجودة تتماشى، مو حكر على زمن مثلا النبي صلى الله عليه وآله أو بعد زمن الخلفاء أو بعد زمن بني العباس وبني أمية، لا، في كل الأزمنة نجد أن الشريعة الإسلامية تتماشى أيها الأعزة، فعالة في كل الأزمنة، ما تتوقف في زمن دون زمن. لذلك نرجع إلى كلام الشيخ المظفر، طبق العبارة، قال له مال الإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس اللي هسه ذكرناها، اللي قلنا تشمل الأمور الحسبية اللي ذكرناها سابق قبل قليل معه. ثم ذكر كلام جميل جدا، قال والراد عليه، على من؟ على هذا النائب الإمام اللي هو المجتهد المرجع الجامع للشرائع، والراد عليه، الراد على الإمام، والراد عليه على المرجع على المجتهد، راد على الإمام. ثم يكمل والراد على الإمام راد على الله تعالى. أما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا، فهم حجتي وأنا حجة الله، والراد عليهم راد عليك. والراد عليه راد على الله، والراد على الله طبعا في هذا في مرتبة الشرك أو في حد الشرك والعياذ بالله. وهو ثم يقول وهو على حد الشرك، احنا ذكرنا ثم للتذكرة. احنا اليوم مو يعني المفروض من عندنا يعني كمكلفين ما نريد المرجع يكون يريد يمشي بمزاجنا، او احنا لازم نقول ليش المرجع ما قال هيجي، المرجع ليش ما رد بهذا الجواب، ليش ما شرح هذا التشريع، ليش ما هذا الامر بادر به. وتشوف كثير من الناس اليوم يحاول ان يملي على المرجعية، يحاول ان يمشي المرجعية في نظره، ولكن ما يدري هو خالف وصية الامام المعصوم الامام الحجة لما ذكر هذا الكلام بخطه بتوقيعه، الراد عليه كالراد علي، والراد علي كالراد على الله، والراد على الله في حد الشرك والعياذ بالله. مصيبة الناس تقع في يعني لعله هذا واحد من الشرك الخفي. احنا الشرك الخفي ندري بقضية الرياء، لعله واحد من الشرك الخفي. احنا نشرك بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه التصرفات يعني اللامبالاة، ما نعرف قيمتها، ما نعرف أهميتها، ونقع بالخطأ والعياذ بالله. نسأل الله أن يحصمنا وإياكم من هذه الزلات بحق محمد وآل محمد. وإلا المسألة والقضية صعبة أيها الأعزة، جدا خطرة، كما جاء في الحديث عن الصادق آل البيت عليهم السلام. وقلنا هذا الحديث اللي ذكرناه قبل قليل عن الإمام المهدي الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. تشوف أنتم أيها الأعزة على مدار الزمان، اليوم المرجعية، وسبق وأن ذكرنا أن المرجعية في كل زمن في كل وقت في كل عصر هي تتصدى لهذه الشؤون على مدار الأزمنة. وخير مثال اليوم من واقعنا ومن عصرنا، ويعني من النعم الإلهية واقع الحال على علينا كحنا كمذهب أهل البيت، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا مراجع علماء حكماء يديرون الأمور بسياسة وبحكمة وفطنة ودراية كبيرة. وشوف ما استجد أمر إلا وتصدوا له وعالجوه بالحكمة التي هي المطلوبة واقع الحال، وكأن يصيبون قلب الواقع. نعم، ولا زالت الـ 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 هذه الأدوار تمر علينا بدور داعش وغيره، الوضع السياسي اليوم اللي يمر به احنا، وضع الصحي اليوم اللي يمر به العالم، يعيش حالة من الصراع. دول عظمى متقدمة علميا وتقنيا وانهارت، بينما العراق دولة فقيرة لا زالت ضعيفة بسبب الظرف السياسي اللي مروا به، وإلا دولة غنية. يعني أنا اليوم شوف التقرير يتحدث عن أيام بداية التسعينات، يعني كان يمول كثير من الدول العراق. اليوم الوضع، ولكن مع ذلك لما مر العراق في هذه المحنة، شوفت المرجعية كيف عالجت الأمور، كيف أنطت فتوى لدعم الجانب الصحي، كيف أنطت توجيهات للمكلفين بالالتزام بالوصايا، وصايا خلية الأزمة وصايا الصحة العالمية، وكيف الناس فعلا التزمت. ولولا هذا الالتزام لحنا في واقع غير حال لا يحسن واقع الحال هذا. وإلا رغم هذا احنا نشوف اليوم الاصابات الكثيره. اليوم مثلا بالنجف وصلت عندنا 247 اصابه، رغم الاحتياطات الموجوده ورغم ان اكو التزامات واكو حظر تجوال، ولكن الله سبحانه وتعالى دفع بالمرجعيه، بتوصيات المرجعيه، بالالتزام بالمرجعيه. والا الوضع ثقوا واعتقدوا لانهار العراق قبل يعني اشهر، ولكن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله حافظ المذهب بأهل البيت وبالعلماء الحكماء المراجع العاملين المؤمنين إن شاء الله تعالى. أسأل الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المؤمنين بحق محمد وآل محمد. إذا على هذا احتراضك بهذا المعنى، لا يعتبر على كلام الإمام المعصوم هذا احتراض، وهذا يكون في حد الشرك. أنت مو مثلا عندك مثلا أنت مجتهد وجاي أنت تناقش هذا الموضوع، أو أنت مثلا طالب بحث خارج وتناقش المسألة كنقاش علمي، لا، هاي تختلف القضية، المسألة العلمية والدراسة العلمية والبحث العلمي يختلف عما أنا أقول ليش المرجع هيك قال، ليش قال فلان هيك هذا الكلام، لا هذا مو صحيح، لأن أنا ما عندي خلفية وما عندي علمية أهني أن أتحدث بهذا المستوى. نعم، فلنكمل معي أيها الأعزاء. وصل بنا الكلام كلام الشيخ المظفر، قال: فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، مو قضية حلال وحرام فقط، ترى المرجع بالفتيا يفتي بما يتعلق بالشريعة والحلال والحرام وغيره، لا، بل المرجع ممكن أن يكون، بل كما ذكرنا، بل له الولاية العامة. هذا أسى، هذا رأي من؟ رأي اللي يقول بولاية الفقيه. نعم، هذا رأي. حسا احنا ويا من نذهب الشيخ المظفر ويا من يذهب ما راح يقول الشيخ المظفر، ما يتبنى رأي من هذه الآراء، وإنما كمعتقد عند الشيعة هكذا، منهم من يذهب إلى القضايا يعتقد بما يعتقد به العلماء والمراجع الذي يقول بالقضايا الحسبية فقط، ومنهم من يذهب لها أن القضية قضية ولاية عامة كما يذهب إليه خط، واتجاه الخط اللي هو خط الآخر اللي يؤمن بولاية الفقيه. احنا من يا جانب من نؤمن ويا من الشيخ مظفر ويا من، هذا مو موضوعنا، احنا فقط نبين. فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضايا، وذلك من مختصاته. مختصات من؟ مختصات من؟ مختصات الفقيه، لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه. حس هذه الأمور، الوكالات والمحاكمات والقضايا، شوف أنت المراجع إيش قد عدة في كل منطقة، شنو نجد عدة فد وكيل أو عدة معتمد، هذول عدة وكالات يعملون في مثلا قضايا قضايا الحكم وقضايا طبعا من شأنية المرجع، بس بعض الأمور الأخرى يديرها الأكلاء. نعم، هكذا. ولذلك أشار الشيخ المظفر فقال: يرجع في إليه في الحكم والفصل والقضايا، وذلك من مختصاته، لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه، إلا ينطيه الإذن يقول له تصرف هذا التصرف. كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. هسا البعض يسأل هذا السؤال، يقول إحنا عندنا التعزيرات عادة إحنا يعني مفصلة بالشريعة، على شنو إحنا نحتاجها في قضية الاجتهاد وفي قضية التقليد؟ نعم، هناك أمور في التعزيرات وقضية الحدود مو مطلقة على يعني على هواها، نجد بعض الأمور واضحة، بعض الأمور خفية، بعض الأمور بها تفصيل. مثلا السارق قالت الرواية الآية: سارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، منين نقطعها؟ هذا دور يجي الدور شو اسمه المجتهد، يابا منين نقطعها؟ وإذا قطعناها مثلا على فرض أن قطعناها من الأصابع حسب الدليل والروايات، قطعناها من الأصابع، هذا أي واحد تقطع إيده؟ أي واحد يقطع إيده؟ قال لا، لازم هذا يكون المال في مكان مخصص، في قاصة، في غرفة معينة محكمة، وهذا إجى السارق وإجى السارق وقطع من وفتح الباب الغرفة، فتح البيت ودخل للبيت ودخل للقاصة و دخل للبيت وفتح القاصة وأخذ الأموال، هذا إيه؟ هذا تقطع إيده. أي العقوبات؟ نعم، أحسنت، إن شاء الله واضح. مرة لا، إحنا قلنا مرة الأموال تكون موضوعة وين؟ في بيت، في قاصة، وإجا هذا الحرامي السارق دخل وكسر القاصة، قل له هنا تقطع إيده. بينما لا، أموال تاركها على الشارع عرضة للسرقة وإجت انوخذت، لما يحاكمون السارق هم يقصون ايده؟ لا، ما راح يقصون. هذه القضايا تحديد التعزير وتحديد الحكم فيها من شأنية المجتهد الحاكم، هو يقدر يحدد المصلحة. مثلا طفل سرق يابا هذا الطفل مو بالغ، يصير هم يجلد هم يعزر. مرة يشوف المصلحة، المرجع المحاكم أن تكون هناك مصلحة يعزر ولو بضربات بسيطة حتى شنو يروض حتى يؤدب. ومرة لا، يعني هو هاي من شأنية الحاكم الشرعي. لذلك قال: كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ردت أبين هذه هسه لعل واحد يسأل، يقول التعزيرات والحدود هي مو موضوع من ثابتة، هذه ثابتة. نقول بهذا التفصيل، التفصيل هذا من شأنية المرجع المجتهد الجامع للشرائط. ثم قال: وهذه المنزلة، منزلة من؟ منزلة الاجتهاد، منزلة أنه نائب للإمام النيابة. نعم. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة، قلنا شنو هو بداية التعريف، إيش قال عن المجتهد؟ هو الحاكم والرئيس المطلق. ها ترى مو كل رئيس، مو يعني منصب اليوم رئيس دولة عراق أو كذا، لا هذا مطلق كل المذهب. لا أخو، يعني الطفيل حسب ما يراه الحاكم الشرعي، مرة يعزر بأشياء بسيطة بضربات بسيطة حتى يتأدب هذا، ومرات يقول لا هو المناسب، هو يعني هو يشوف اكو مناسبة لو ماكو مناسبة، اكو مصلحة لو ماكو مصلحة. هذا من شأنية المجتهد بهذا المجال، احنا ذكرناه كمثال طبعا. نعم. قال: وهذه المنزلة او الرئاسة العامة اعطاها الامام للمجتهد الجامع للشرائط، وذكرنا الشرائط التسعة إضافة إلى رواية الإمام من كان صائلا لدينه. نعم. ها إلى آخر الحديث. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال غيبتي. نعم. قلنا يا غيبة مو الغيبة الصغرى اللي يقصد بها الإمام لزمن السفراء الأربعة، وإنما الغيبة الكبرى. نعم. اللي بدأت لمتى؟ سنة 329 هجرية بوفاة آخر سفير. نعم. ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى ماذا يسمى؟ يسمى نائبا للإمام، نائب للإمام، نائب الإمام. يا إمام، الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، باعتبار الإمام الحجة موجود حي يرزق، ولكن إحنا لا نراه، لكن هو يرانا، يحتاج إلى بما أنه حاضر، لابد أن شنو لابد أن تتيسر إلى الأمور، لابد أن يدير العمل. أيها الأعزاء، خلي ما دام عندنا إحنا كملنا الموضوع، عندنا فد مواضيع أخرى إن شاء الله، نفس المواضيع نحاول أن شنو نضيف، يعني أقدم لكم مقدمة شلون استطاعوا أهل البيت يعني يؤون هذه الأجواء. تدرون أنتم قضية النيابة اليوم، نيابة الإمام مو أجت يعني أجت رأسا مباشرة ودخلنا في موضوع النيابة، لها مقدمات. تدرون أنتم في زمن الإمام الكاظم عليه السلام مثلا، هسا ما اللي يدخل أكثر من ذلك، أكو لها مقدمات. في زمن الإمام الكاظم، الإمام الكاظم عليه السلام عاش أغلب حياته في السجون، صح لو مو صح؟ نعم، عاش أغلب حياته في السجون، شلون استطاع عن شنو يدير الأمور العباد؟ شلون قدر؟ من خلال وكلاء، كان عنده وكلاء في كل مجال. مثلا مثال على ذلك، حتى طبعا حتى بعض الوكلاء مثل علي بن يقطين اللي اصبح وزير عند من؟ عند هارون الرشيد. هسه تتعجب، هم وكيل الامام ويعمل عند هارون الرشيد؟ نعم، كان يعمل عند هارون الرشيد، ولكن وضع عليه ضوابط وشروط حتى يعمل بهذا المستوى بهذا المكان. قال له عليه قضاء حوائج الناس، حوائج الاخوان، وفعلا كان علي بن يقطين يعني كان يقدم خدمة للمؤمنين ولأتباع أهل البيت من خلال تواجده في تلك الحكومة. مثلا نجري الإمام الهادي، الإمام العسكري، كان عندهم وكلاء، مع العلم في زمنهم كان بني العباس وزمن المتوكل ظرف جدا صعب، بحيث الإمام يقول للأصحاب وللموالين يقول لهم إذا رأيتوني بالشارع لا تسلمون علي بهذا المقدار. فكيف كانوا يوصل الإمام أن يؤدي رسالته؟ من خلال بعض الوكلاء. كان مثلا الزيات، سمعانين بالزيات، هذا الزيات يبيع زيت على الناس يدور في بغداد وفي المناطق الأخرى في المحافظات، ها، في أماكن اللي يتواجد بها الناس. كان داخل الزيت يضع رسالة الإمام، داخل الزيت هذا يضع الرسائل، رسائل اللي هي مثلا أسئلة واستفتاءات يوصلها للإمام. بهذه الطريقة أيها الأعزة، الإمام أئمتنا عليهم السلام، ويعني خلينا نقول أوجدوا قاعدة وهيئوا القاعدة للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. حينما جاء الإمام وبدأت السفارة والغيبة الصغرى، كان هناك أتباع أهل البيت عندهم طبيعية المسألة. ليش؟ لأن إلها سوابق، إلها يعني دور يعني طويل امتد لسنين بهذا الطريقة، أن الأئمة عليهم السلام يديرون شأن العباد، شأن الموالين والأتباع من خلال هؤلاء الوكلاء. لذلك الإمام لما غاب وضع هؤلاء السفراء كانت المسألة جدا طبيعية. ثم تلتها المسألة والمرحلة اللي كانت أصعب واقع الحال، هي في غيبة الكبرى اللي هذا الشخص ما راح يلتقي بالإمام مباشرة، وإنما يلتقي بما ما راح يلتقي، وإنما هذا النائب للإمام عند الروايات والمصادر القرآن والسنة، أحاديث أهل البيت، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار والإجماع قلنا والعقل، هذه المصادر الأربعة، يأخذ من هذه المصادر ويفتينا بالفتوى المطلوبة. لذلك أصبح نائبا للإمام في هذه الفترة، وكل هذه الأمور مهتها لنا الأئمة عليهم السلام في تلك المراحل وفي تلك الحقبات. حتى قضية عمر الإمام أيها الأعزة، ما دام احنا عندنا وقت باقي، حتى قضية عمر الإمام، عمر الإمام 5 سنوات 6 سنوات يتصدى إلى الإمامة، فمسألة يعني جدا صعبة في زماننا هذا، ما راح يتقبلها أحد. ولكن سبقتها قضية الإمام الجواد عليه السلام، عمر الإمام الجواد عمره ما يقارب 7 سنين واستشهد الإمام الرضا عليه السلام. لذلك الإمام الجواد تصدى للخلافة، وكانت له مناظرات مع الخصم إنذاك، ولا زال التاريخ يشهد بها، بحيث استطاع الإمام على صغر سنه أن يثبت وجوده، يثبت إمامته. لذلك أبهر الموجودين آنذاك في ذلك الزمان بما فيهم البلاط العباسي. فهذه المقدمات، كل هذه الأمور والمقدمات جعلت الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف أن يتهيأ للظروف، سواء العمر أو قضية الوكالة بهذه الطريقة. كل هذه الأمور يعني والتهيئة بذل أمتنا قصارى جهدهم في سبيل أن احنا ننعم ونحيا الحياة الطيبة، ننعم بالحياة السعيدة، ننعم بالحياة يعني المقبولة مع غيبة الإمام، مع غيبة وعدم مشاهدة الإمام، الغيبة الكبرى اللي احنا نعيشها وجميع المؤمنين في ذلك في هذا الزمن وفي الأزمنة الماضية كانوا ولا زالوا ينتظرون ظهور ذلك العدل الإلهي وتلك الدولة، دولة العدل الإلهي التي سوف تحيي هذه الأرض وتعز المؤمنين في تلك الطلعة البهية إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن ينتصر به لدينه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشهد تلك الطلعة البهية. نسأل الله أن يكون نحن وإياكم من جنوده الأوفياء، من جنوده الخلص. هسا طبعا عندنا روايات حتى أن هناك نساء تكون مع تلتحق مع وجود الإمام إن شاء الله. أخواتي بناتي إن شاء الله تكون أنت قرة عين للإمام صاحب العصر والزمان إن شاء الله تعالى. على ما الروايات تقول 50 امرأة تكون جندية مجندة تحت راية الإمام. نسأل الله أن تكون أنتن من الجنود من جنديات وفيات لإمامنا في تلك ذلك الظهور المبارك إن شاء الله تعالى، وتكون قرة عين إن شاء الله تعالى في هذا الزمان وفي زمان الظهور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نستودعكم الله، لا تنسوني والدي من الدعاء، في أمان الله وحفظه.